بسم الله الرحمن الرحيم. بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع تطير بكم على أجنحة الشوق إلى رحاب المشاعر المقدسة، إلى مكة المكرمة، إلى بيت الله الحرام، إلى عرفات، إلى مزدلفة، إلى منى.
يا راحلين إلى منى بقيادي، هيجتم يوم راحيل فؤادي، سرتم وسار دليلكم يا وحشتي، الشوق أقلقني وصوت الحادي.
يسيرون بين تلك الشعاب
إلى عرفات،
يسيرون
إلى منى.
إلى الدروبك يوم ولدتهم أمهاتهم، مغسولين مطهرين مرحومين.
فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.
ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله.
لا إله إلا الله، يدفعون من عرفات دخلوها مثقلين، يخرجون منها من الذنوب والخطايا مغسولين. ما أعظم
إلهنا، ليس لهم إلا رحمتك، ليس لهم إلا رحمتك، فارحمهم يا رحمن.
معنا في هذه الرحلة الإيمانية فضيلة الشيخ عبد الله بن علي جعيف وسنن في الحج.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأصلي وأسلم على عبد الله ونبيه وصفيه من خلقه محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فإن عبودية الحج من أكثر العبوديات أعمالا وأوسعها زمنا وأكثرها تعدد أمكنة، ومن ثم فإن الأعمال التي يشتمل عليها حج بيت الله الحرام كثيرة، وربما كان كثير منها يتسم بشيء من الدقة، حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إن علم المناسك أدق ما في العبادات. ومن رحمة الله عز وجل أن أعمال الحج في غالبيتها هي من قبيل المسنونات وليست من قبيل الفرائض والواجبات، فقد فاقت المسنونات الأركان والواجبات والشرائط. وهذه المسنونات في الحج منها ما هو من قبيل السنن القولية، ومنها ما هو من قبيل السنن الفعلية، ومنها ما هو عبادة مستقلة، ومنها ما هو صفة داخل عبادة. وتبرز أهمية التعرف على هذه السنن من عدة وجوه. أولها كما أشرنا آنفا أن غالبية أعمال الحج من قبيل السنن، ففي معرفة هذه السنن تعرف على معظم أعمال المناسك. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذه السنن بقوله وفعله، وندب أمته إلى الأخذ بها بقوله خذوا عني مناسكه. ومنها أن الأخذ بها مبالغة في الاتباع والتأسي بحجة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكل عمل لا يقبل إلا بالإخلاص فيه ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم فيه. ومنها أن في فعلها والحرص عليها برهان صدق الاتباع والاستجابة لأمر الشرع بقطع النظر عن كون هذا العمل واجبا أو مندوبا. وهذا ما كان يسير عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كانوا يأخذون بأوامر الشارع، سواء كان ذلك أمراً مشروعاً بالكتاب أو بالسنة، بقطع النظر عن كون هذا الأمر واجباً عليهم أو مندوباً، وما كانوا يفرقون بين ذلك من حيث التطبيق والعمل، وكذلك ما كانوا يفرقون في المنهيات بين ما كان منهياً عنه نهي تحريم وما كان منهياً عنه نهي تنزيه أو كراهة. لكن هذا الفعل هو ما هو حاصل في زمننا، فما أن تقول أمر الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم بكذا إلا ويبادر السامع بقوله أهذا أمر إيجاب فيلزمنا الأخذ به أم أمر ندب فلنا الخيار فيه. وكذلك ما كان من قبيل المنهيات، ما أن تذكر نهي الله أو نهي رسوله صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وتسمع من يقول هل هذا النهي للتحريم، فنكون ملزمين بالأخذ أو بتجنبه، أو نهي كراهة فالأمر فيه بالنسبة لنا فيه سعة. أقول ما كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، بل كانوا يعلمون أن كل أمر يأمر الله به فهو الخير وهو الرحمة وفيه المصلحة لهم في العاجلة والآجلة، فكانوا يبادرون إلى الأخذ به، وإذا نهوا عن شيء بادروا إلى تركه غير ناظرين إلى هذا النهي أهو للتحريم أم للكراهة. ومن ذلك أيضا من آثار هذه السنن في الحج ظهور الآثار الإيمانية والتربوية والقلبية والنفسية في الحج، كلما كان التأسي أتم والعمل أكثر. من ذلك أيضا أن بعض هذه السنن قد قيل بوجوبه، ففي الأخذ بهذه السنن والحرص عليها في ذلك احتياط للعبادة، خشية من أن يكون هذا المتروك واجبا، وذلك مثل المبيت بمنى ليلة التاسع، هذا مسنون لكن بعض العلم قد قال بوجوبه، ففي المبيت بمنى ليلة التاسع احتياط العبادة خشية أن يكون الإنسان تاركا للواجب. وعلاوة على ذلك فإنه يترتب على هذه السنن في الحج ما يترتب على سائر النوافل والسنن الأخرى، من كونها رفعة للدرجات ومكفرة للسيئات ومكثرة للحسنات ويترتب عليها دخول الجنات، وغير ذلك من ربط القلب برب البريات والاشتغال بما ينفع وحفظ الأوقات. ثم أيها الإخوة، إن هذه السنن التي سأتحدث عنها، والواقع أني سأتحدث عن كثير منها وربما لا أتمكن من الإتيان على جميعها، هذه السنن بعضها قد يكون يسير التحقيق في ظل أي ظرف وأي حال، وذلك مثلا الحلق، السنة فيه البداءة بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر، فهذا لا إشكال فيه ولا صعوبة فيه في أي ظرف من الظروف، لكن بعض هذه السنن قد يكون متعذرا أو عسيرا في بعض الأوقات كأوقات الزحام كاستلام الحجر وتقبيله ونحو ذلك. وعليه فإن المؤمن وهو يؤدي مناسك الحج والعمرة عليه بأن يتحرى الأخذ بالسنن، لكنه لا يتردد في ترك السنة إذا كان في ذلك مشقة وعسر عليه أو على من معه أو على إخوانه المسلمين الآخرين، لأن الترخص برخصة الله مطلوب، وما دام أن هذه سنة ويتعسر تحقيقها فالإنسان يترخص برخصة الله ويوسع على نفسه. قبل الحديث عن السنن المتعلقة بذات النسك، نسك الحج، هناك سنن للسفر وآداب تتعلق بالسفر، لكني لن أتحدث عنها اختصارا للوقت. أما أول هذه السنن المتعلقة بالنسك فهي ما ذكره جمهور أهل العلم من التنظف بإزالة شعر العانة والإبط وتقليم الأظهار عند الإحرام. فقد روى إبراهيم النخعي وهو من كبار التابعين قال: كانوا يستحبون إذا أرادوا أن يحرموا أن يأخذوا من أظفارهم وشواربهم وأن يستحدوا ثم يلبسوا أحسن ثيابهم. أخرجه سعيد بن منصور كما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية. وإنما استحب أهل العلم الأخذ من الشعور والأظهار وإزالة ما يسبب الروائح الكريهة، لأن المحرم إذا أحرم كان ممنوعاً من أخذ هذه الأشياء، فربما احتاج إلى أخذ شيء منها فيكون ممنوعاً بسبب الإحرام، فاستحبوا أن يقدم ذلك قبل أن يشرع في الإحرام. قال ابن قدامة رحمه الله وهو يبين استحباب ذلك، قال: لأنه أي الإحرام أمر يسن له الاغتسال والطيب، فسن له هذا كالجمعة، ولأن الإحرام يمنع قطع الشعر وقلم الأظفار فاستحب فعله قبله لئلا يحتاج إليه في إحرامه فلا يتمكن منه. هذا في الحقيقة ليس من أعمال المناسك، ولكنه من الأشياء التي يحتاج إليها فاستحب فعلها إذا كان الإنسان بحاجة إليه. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله: وإن احتاج إلى التنظيف كتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ونحو ذلك فعل ذلك. قال: وهذا ليس من خصائص الإحرام، وكذلك لم يكن له ذكر فيما نقله الصحابة يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه مشروع بحسب الحاجة، لكنه مشروع بحسب الحاجة. فتبين ذلك أن هذا ليس سنة عامة في حق الجميع، وإنما هو سنة في حق من يحتاج إليه. أيضا من السنن عند الإحرام الاغتسال عند الإحرام حتى في حق الحائض والنفس. وهذا الاغتسال عند الإحرام دليله حديث زيد بن ثابت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، تجرد لإهلاله واغتسل، رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. وإسناد هذا الحديث ضعيف، ولهذا ضعفه العقيلي، لكن له شاهدا من حديث عبد الله بن عمر أخرجه الحاكم في المستدرك بلفظ: من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة. وهذا الحديث صححه الحاكم على شرطهما وأقره الذهبي، وكذلك صححه الألباني. وثبت عن عبد الله بن عمر وهو من أتبع الناس لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما في النسك، ثبت عنه أنه كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخوله مكة ولوقوفه عشية عرفة. وهذا الأثر أخرجه عنه مالك في الموطأ بإسناد صحيح. ويدل عليه أيضا أن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر، ولدت يعني ابنها محمد بن أبي بكر في ذي الحليفة ميقات أهل المدينة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتهل، رواه مسلم. وكذلك أمر عائشة وهي حائض أن تغتسل وتهل بالحج كما في الحديث الذي رواه مسلم عن جابر. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر النفساء والحائض بالاغتسال عند الإحرام مع أن الغسل لا يرفع حدثها ولا ينفعها بشيء، فإن الاغتسال لمن ينفعه الاغتسال من باب أولى. ولذلك قال الشافعي رحمه الله في كتاب الأم: وإذا اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة وهي نفساء لا يطهرها الغسل للصلاة فاختار لها الغسل، كان من يطهره الغسل للصلاة أولى أن يختار له أو في مثل معناه أو أكثر منه. ثم قال رحمه الله أعني الشافعي: وما تركت الغسل للإهلال قط، ولقد كنت أغتسل له مريضا في السفر وإني أخاف ضرر الماء، وما صحبت أحدا أقتدي به فرأيته تركه. هذا تأكيد منه رحمه الله على مشروعية الاغتسال عند الإحرام. كما يسن أيضا عند الإحرام التطيب في البدن خاصة، لا في الإحرام، وإنما التطيب في البدن بأطيب ما يجد. ودليل استحبابه حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، متفق عليه. وفي لفظ: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه بأطيب ما أجد، بأطيب ما أجد. فالتطيب عند الإحرام سنة، كما يسن عند الإحرام أيضا أن يحرم الذكر بإزار ورداء أبيضين نظيفين ونعلين، أما المرأة فتحرم بما شاءت من الثياب غير متبرجة بزينة. ودليل مشروعية إحرام الذكر في إزار ورداء أبيضين نظيفين ونعلين حديث ابن عباس قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل والدهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه، رواه البخاري. وأما دليل استحباب كونهما أبيضين حديث ابن عباس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البيض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم، فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، كما صححه أيضا النووي في المجموع. قال النووي رحمه الله: السنة أن يحرم في إزار ورداء ونعلين، قال: هذا مجمع على استحبابه. وقال ابن تيمية: والأفضل أن يحرم في نعلين إن تيسر. أيضا من الأمور التي قال بمشروعيتها جمع من أهل العلم أن يحرم عقب صلاة مفروضة إن كان ثمة صلاة مفروضة، وإلا فيصلي ركعتين تطوعا يحرم بعدهما. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من ذي الحليفة عقب صلاة. قال ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين، ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل، رواه مسلم. وعن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتني الليلة آتي من ربي فقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، رواه البخاري. والوادي هذا وادي ذي الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة، وعمرة في حجة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. والقول باستحباب الإحرام عقب الصلاة هو مذهب الأئمة الأربعة. ولذا قال ابن قدامة رحمه الله: المستحب أن يحرم عقيب الصلاة، فإن حضرت مكتوبة أحرم عقيبها، وإلا صلى ركعتين تطوعا وأحرم عقيبهما. قال: استحب ذلك عطاء، وعطاء هو من أعلم التابعين بالمناسك. استحب ذلك عطاء وطاووس ومالك والشافعي والثوري وأبو حنيفة وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر، وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس، وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس. أما أثر ابن عمر فقد خرجه البخاري في صحيحه عن ابن عمر أنه كان يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي ركعتين ثم يركب، فإذا استوت به راحلته قائمة أحرم، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. يعني أن هذا ديدن ابن عمر أنه في الميقات يصلي ركعتين ثم يحرم، ويقول: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وقد قال ابن تيمية رحمه الله عن ابن عمر نفسه، قال: إنه كان شديد الاقتفاء لأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا في المناسك، فإنه كان من أعلم الصحابة يعني بالمناسك. إلا أن بعض أهل العلم يرون أنه ليس للإحرام صلاة تخصه، لكن إن كان في وقت فريضة فإن الأفضل أن يحرم بعده، وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ويحرم عقب فرض إن كان وقته، وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه. والمسألة عندي محل اجتهاد وتردد. كما يسن أيضا عند الإحرام أن يكون إهلاله يعني شروعه بالإحرام بالنسك الذي يريد بعد ركوبه على الراحلة وبعد التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وبعد أن يستقبل القبلة لثبوت ذلك كله عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أنس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين ثم بات بها حتى أصبح ثم ركب حتى استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بحج وعمرة. رواه البخاري في صحيحه. وبوب عليه باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة. وفي لفظ للبخاري فلما أصبح ركب راحلته فجعل يهلل ويسبح فلما علا على البيداء لبى بهما جميعا. هذا يدل على أن السنة أن تحمد الله وتسبحه وتكبر وتهلله قبل أن تنوي الدخول في النسك. قال الحافظ بن حجر وهذا الحكم وهو استحباب التسبيح وما ذكر معه قبل الإهلال قل من تعرض لذكره مع ثبوته. قل من تعرض لذكره مع ثبوته يعني أن الذين كتبوا في مناسك الحج سواء كتابة مستقلة أو ضمن كتب الفقه قل من تعرض لهذه السنة مع ثبوتها في أصح الكتب بعد كتاب الله وهو صحيح البخاري. وأما دليل كون الإحرام والإنسان مستقبل القبلة فهو حديث ابن عمر أنه كان إذا صلى بالغداة بذي الحليفة وهو ميقات أهل المدينة أمر براحلته فرحلت ثم ركب فإذا استوت به استقبل القبلة قائما ثم يلبي حتى يبلغ الحرم ثم يمسك إلى أن قال وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. رواه البخاري. وقد ذهب إلى استحباب ذلك الأئمة الأربعة. كما أن من السنن التي ذهب إليها جمع من أهل العلم ومنهم الحنابلة والشافعية والظاهرية الاشتراط عند الإحرام وهو أن يقول الإنسان اللهم محلي حيث حبست. عندما يحرم يلبي بالنسك الذي يريد يقول اللهم محلي حيث حبست. فإذا قال ذلك فهذا اشتراط منه على ربه أنه إذا حصل له أي مانع يمنعه من إتمام نسكه من مرض يحل به أو أحد يصده عن الوصول إلى البيت فيمنع من الدخول أو غير ذلك فحينئذ يتحلل ولا شيء عليه. وقد ثبت أن ضباعة بنت الزبير قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إني أريد الحج وأجدني شاكية يعني مريضة تخشى ما تتمكن من إكمال الحج فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي حجي واشترطي. متفق عليه. وزاد النسائي في رواية لهذا الحديث فإن لك على ربك ما استثنيت فإن لك على ربك ما استثنيت. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري صح القول بالاشتراط صح القول بالاشتراط عن عمر وعثمان وعلي وعمار وابن مسعود وعائشة وأم سلمة كل هؤلاء ثبت عنهم القول بالاشتراط عند الإحرام وهو دليل للقائلين بمشروعية الاشتراط عند الإحرام. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذهب إلى أن الاشتراط إنما يكون مشروعا لمن خاف من حصول مانع يمنعه من إتمام النسك كصد عدو أو حصول مرض يعوقه أو ذهاب نفقة أو نحو ذلك من العذاب. قال أما من لا يخشى من ذلك فإنه لا يشترط لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه اشترط أو أرشد إليه عموم الحجيج وإنما أرشد إليه امرأة هي بحاجة إلى هذا الاشتراط. قال ابن تيمية رحمه الله: يستحب للمحرم الاشتراط إن كان خائفا، وإلا فلا جمعا بين الأحضان. وحديثنا في هذه القضية ليس حديثا عن وجوب أو تحريم، وإنما حديثنا عن أفضلية أو إباحة. فهل نقول إن الاشتراط هو مباح، أو نقول إنه مسنون مطلقا، أو نقول إنه مسنون عند الحاجة إليه والأفضل عند عدم وجود الحاجة إليه، كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. كما يسن أيضا الإكثار من التلبية، الإكثار من التلبية من حين أن يحرم الإنسان بالعمرة إلى أن يشرع في طوافه. فإذا كان الإنسان محرما بعمرة، سواء كان عمرة مفردة أو عمرة تمتع، فإنه من حين أن يحرم يلبي ويكثر من التلبية حتى يشرع في طواف العمرة. وفي الحج إذا كان قد أحرم بالحج يعني قارنا أو مفردا، فإنه يلبي حتى يرمي جمرة العقبة في يوم النحر. في حديث أبي بكر الصديق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الحج أفضل، فقال: العج والثج، العج والثج. رواه الترمذي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وكذلك صححه ابن خزيمة. والعج هو رفع الصوت بالتلبية، العج رفع الصوت بالتلبية، وأما الثج فهو إراقة دماء الهدي. وعن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وعن شماله من شجر وحجر ومدر حتى تنقطع الأرض من هاهنا وهاهنا، أي عن يمينه وشماله. قال الألباني: رواه ابن خزيمة والبيهقي بسند صحيح. ويستحب الإكثار من التلبية عند تغير الأحوال والأزمان، مثل أن يعلو مرتفعا، أو ينزل منخفضا، أو يقبل الليل أو النهار. قال ابن حجر وروى ابن أبي شيبة عن ابن سابط قال: كان السلف يستحبون التلبية في أربعة مواضع: في دبر الصلاة، وإذا هبطوا واديا أو علوا، وعند التقاء الرفاق. قال: وإسناده صحيح. ثم قال: وابن سابط تابعي، فمراده بالسلف الصحابة ومن هو أكبر منه من التابعين. وقال الإمام أحمد: استحب التلبية إذا لقي الرفاق بعضها بعضا، وإذا علا نشزا، وإذا هبط واديا، والتلبية إذا برز الرجل من البيوت. كما يسن مع الإكثار من التلبية أن يرفع صوته بالتلبية، وهذا في حق الرجال. أما المرأة فبقدر ما تسمع نفسها أو رفيقتها. عن السائب ابن خلاد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالإهلال، يعني التلبية. أخرجه أحمد وأصحاب السنن، وصححه الترمذي وابن خزيمة. ويدل على مشروعية رفع الصوت بالتلبية حديث أبي بكر السابق الذي فيه أن أفضل الحج العج والثج، والعج هو رفع الصوت بالتلبية كما مر آنفا. قال ابن حجر رحمه الله: وأخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من طريق المطلب ابن عبد الله قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم، يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم. وهذا لا شك بخلاف حال المسلمين اليوم الذين لا تكاد تسمع منهم الملبي إلا في أحوال قليلة، وإذا سمعته يلبي بصوت خافت منخفض. وأما المرأة فقد قال ابن عبد البر في الاستذكار: أجمع أهل العلم أن السنة في المرأة أن لا ترفع صوتها، وإنما عليها أن تسمع نفسها، فخرجت من جملة ظاهر الحديث، يعني الحديث الذي يأمر برفع الصوت بالتلبية. كما يسن أيضا الاغتسال عند دخول مكة، ودليل ذلك ما رواه نافع قال: كان ابن عمر إذا دخل الحرم، إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي به الصبح ويغتسل ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. قال ابن المنذر: الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع العلماء وليس في تركه عندهم فدية. كما يسن أن تكون بداءة الإنسان أول ما يدخل المسجد الحرام أن يبدأ بالطواف، لا يقدم على ذلك صلاة تطوع، لا تحية مسجد، ولا نفلا مطلقا، ولا غير ذلك، إلا إن دخل وهم يصلون فريضة فيصلي معهم، أو يصلون صلاة الجنازة فيصلي أيضا معهم، وإلا فإن الأفضل أن يشرع في الطواف مباشرة. ومن هنا قال بعض الفقهاء: تحية المسجد الحرام الطواف، ويقصدون بذلك أن تحية المسجد في حق المتلبس بنسك من حج أو عمرة ودخل المسجد تحيته أن يطوف بالبيت لا أن يصلي تحية المسجد، وليس مرادهم أن تحية المسجد الحرام الطواف مطلقا، بحيث أنه كلما دخل المسجد الحرام تحية المسجد في حقه أن يطوف، ليس هذا مرادهم، وإن مرادهم أن الطواف هو تحية المسجد في حق المتلبس بنسك من حج أو عمرة فدخل المسجد الحرام، فإن الأفضل أن يبدأ بالطواف. ودليل ذلك أن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل أيضا أبي بكر، وفعل عمر، وفعل الزبير وغيرهم، كما في الحديث المتفق عليه عند البخاري ومسلم. وقد ذهب إلى استحباب البداءة بالطواف الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. كما يسن البداءة باستلام الحجر الأسود وتقبيله في أول الطواف، وأن يكرر الاستلام والتقبيل كلما مر به إن تيسر له ذلك. فإن لم يتمكن من استلامه وتقبيله استلمه وقبل يده، فإن لم يتمكن من استلامه بيده استلمه بشيء آخر يكون في يده كالعصا ونحوه، ثم يقبل هذا الشيء الذي أشار به ويكبر كلما حاذى الحجر الأسود. ودليل ذلك حديث جابر الذي رواه مسلم في صحيح قال: حتى إذا أتينا البيت معه، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا. وفي حديث ابن عمر قال: فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن أول شيء، متفق عليه. والركن عند الإطلاق إنما يقصد به الحجر الأسود، فإذا أريد الركن اليماني قيد به، وأحيانا يأتي في الأحاديث الركنان ويقصد به الركن اليماني والحجر الأسود لأنها إلى جهة اليمن. وقبل عمر رضي الله عنه الحجر الأسود وقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، متفق عليه. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه بيده وقبل يده، رواه مسلم، يعني استلم الحجر بيده وقبل يده. وفي حديث أبي الطفيل عامر بن واثلة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن، رواه مسلم في صحيحه. والمحجن هي عصا منحنية، منحنية الرأس. وهذا كله يدل على مشروعية الاستلام والتقبيل، فإن لم يتيسر التقبيل استلم وقبل ما استلم به من يد أو عصا، وإن لم يتيسر فإنه يشير إليه بيده. والأفضل أيضا أن يستقبل الحجر عند الإشارة إليه والتكبير عنده، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا عمر، إنك رجل قوي، لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، إن وجدت خلوة فاستلمه، وإلا فاستقبله وكبر، وإلا فاستقبله وكبر. رواه الإمام أحمد، وقال الألباني حديث قوي، وقال ابن كثير في البداية والنهاية إسناده جيد، لكن راويه عن عمر مبهم، والظاهر أنه ثقة جليل. قال الترمذي رحمه الله: عندما ذكر حديث ابن عمر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله، قال: والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون تقبيل الحجر، فإن لم يمكنه ولم يصل إليه استلمه بيده وقبل يده، وإن لم يصل إليه استقبله إذا حاذى به وكبر. إذن السنة أنك إذا لم تتمكن من الاستلام والتقبيل أن تستقبل الحجر ببدنك وتشير إليه بيدك وتكبر، لكنك لا تقف، لا تقف، وإنما وأنت تمشي تستقبل وتشير وتكبر وأنت ماشي، حيث لا تشق على نفسك ولا تعطل الطائفين وتسبب الازدحام. بل إذا كانت استدارتك يترتب عليها إشقاق على النفس أو على الغير فإن الأولى ترك هذا الاستقبال. كما يسن في هذا الطواف الذي يفعله الحاج أو المتلبس بالنسك أول ما يقدم مكة، إن كان معتمرا عمرة مفردة أو عمرة تمتع فيطوف طواف العمرة، أو إن كان قارنا أو مفردا فإنه يطوف طواف القدوم، يشرع في هذا الطواف الأول سنتان، سنتان خاصتان بهذا الطواف الأول. الأولى هي الاضطباع، والاضطباع يقصد به أن يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفي الرداء على كتفه الأيسر، يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفي الرداء على كتفه الأيسر، فيكون كتفه الأيمن ظاهرا باديا، وهذا في الأشواط كلها. فإذا فرغ من هذه الأشواط السبعة وقبل أن يصلي ركعتي الطواف فإنه يعيد طرفي الرداء على كتفيه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرع هذا الاضطباع إلا في هذا الطواف. وأما في بقية الأطوفة التي يطوف فيها الإنسان وعليه ثياب الإحرام، وكذلك في سائر الأوقات التي هو لابس للإحرام فيها، لا يشرع له أن يضطبع، وإنما يشرع أن يستر منكبيه. دليل سنية هذا الاضطباع في هذا الطواف الأول حديث يعنى ابن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم طاف بالبيت وهو مضطبع ببرد له حضرمي، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت فجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتيقهم اليسرى، رواه أبو داود وقال النووي هذا صحيح. أما السنة الثانية في هذا الطواف فهي الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى منه فقط، الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى منه فقط. والرمل المراد به أن يسرع في مشيه لكن مع مقاربة خطاه، أن يسرع في مشيه لكن مع مقاربة خطاه، بحيث لا يمد الخطى وإنما يقارب ما بينها وإن كان مسرعا في مشيه، وهذا خاص بالرجال دون النساء. ومن الأدلة عليه حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعا، متفق عليه. وفي حديث عمر أنه قال: ما لنا وللرمل وإنما رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله، ثم قال: شيء صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه، رواه البخاري. أما المرأة فإنها لا ترمل لأنها مأمورة بالستر والبعد عن الفتنة. قال ابن المنذر: أجمعوا على أنه لا رمل على النساء حول البيت ولا في السعي بين الصفا والمروة، وبنحوه أيضا قال ابن عبد البر. كما أن بعض أهل العلم استحب الدنو من البيت حال الطواف، وهذا إنما استحب لأجل أن ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطوف وهو قريب من البيت، ولأن قربه من البيت أيسر في استلام الحجر الأسود والركن اليماني، واستلامهما مشروع في الطواف، ولأن القرب من البيت في الصلاة أفضل من بعد، فكذا في الطواف، ولأن البيت أيضا أشرف البقاع فالدنو منه أفضل. لكن يستثنى من ذلك النساء، فإن الأفضل في حق المرأة أن تكون بعيدة عن مزاحمة الرجال ولو كانت بعيدة من البيت، كما يستثنى أيضا ما إذا كان الإنسان لا يتمكن من الرمل إلا ببعده عن البيت بسبب الزحام قرب البيت، فإن الرمل حينئذ أفضل في حقها، لأن الرمل فضيلة تتعلق بذات العبادة، والقرب من البيت فضيلة تتعلق بمكان العبادة، والفضيلة المتعلقة بذات العبادة مقدمة على الفضيلة المرتبة على مكان أو المتعلقة بمكان العبادة. وكذلك أيضا إذا الإنسان ابتعد عن البيت كان ذلك أخشع له وأحضر لقلبه وأكثر تأثرا، فإن بعده عن البيت أفضل، لأن حضور القلب والخشوع أثناء تأدية العبادة فضيلة تتعلق بذات العبادة، وهي مقدمة على فضيلة تتعلق بمكانها. أيضا يسن في الطواف استلام الركن اليماني، استلام الركن اليماني، والمراد بالاستلام المسح باليد، ودليل استحبابه حديث ابن عمر أنه قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يمس من الأركان إلا اليمانيين، وفي لفظ: كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني. متفق عليه. وفي حديث ابن عمر قال: ما تركت استلام هذين الركنين اليماني والحجر منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما في شدة ولا رخاء. متفق عليه. وفي حديث ابن عمر أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحط الخطايا حطا، رواه الترمذي وحسنه، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والألباني. غير أن هذا المسح، غير أن هذه السنة مختصة بالمسح فقط، فليس هناك تقبيل للركن اليماني، وليس عنده تكبير، وليس عنده إشارة، وإنما فيه المسح إن تيسر. كما أن المسح للركن اليماني وكذلك تقبيل الحجر الأسود والاستلام كل ذلك حسب المتيسر، ما لم يشق على نفسه وعلى من معه وعلى الآخرين من الطائفين. والغالب أنه في شدة الزحام في أوقات الحج أن الإنسان لا يتمكن من فعل ذلك، ولعل الأفضل له ألا يفعل في شدة الزحام حتى لا يشق على نفسه ولا على غيره، لكن بلا شك مع تيسر هذا الأمر الأفضل الإتيان به. كما يسن في الطواف أن يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فعن عبد الله بن السائب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رواه أبو داود وصححه جماعة من أهل العلم منهم ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. قال الشافعي رحمه الله: إن هذا أحب ما يقال في الطواف إلي، وأحب أن يقال في كله، يعني أن هذا الدعاء أفضل ما يقال في هذا الموضع، وإن قاله في بقية الطواف فحسن أيضا، ولا أعلم أن هناك دعاء ورد في الطواف غير هذا الدعاء فقط بين الركن اليماني والحجر الأسود، وهذا من التوسع على عباد الله حتى لا يشق عليهم بأدعية محددة معينة، فلا ليس هناك دعاء محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف سوى هذا الدعاء والتكبير كلما حاذ الحجر الأسود. وأما ما هو مكتوب في بعض الكتيبات من أدعية الشوط الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس فكل ذلك مما لا أصل له، بل هو من البدع التي يجب اجتنابه والبعد عنها، والمؤمن وهو يطوف يناجي ربه، يدعوه، يتوسل إليه، يسأله بما أحب من خير الدنيا والآخرة، ويذكره ويستغفره، وإن شاء أن يتلو كتابه، فكل ذلك سائغ مشروع. يسن بعد الفراغ من الطواف كما قلنا آنفا أن يعيد طرفي الرداء على منكبيه ويدع الاضطباع، ثم يتوجه إلى خلف مقام إبراهيم تاليا قول الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، كما دل على ذلك حديث جابر الطويل الذي رواه مسلم قال: حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. كما أيضا يشرع أن يصلي ركعتين جاعلا المقام بينه وبين البيت إن تيسر، وإلا فيصلي في أي موضع من الحرم، ويقرأ في هاتين الركعتين يقرأ فيهما بعد الفاتحة بقول: يا أيها الكافرون، وبقول: هو الله أحد. ودليل ذلك حديث ابن عمر قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين ثم خرج إلى الصفا، متفق عليه. وفي حديث جابر: فجعل المقام بينه وبين البيت، فكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين: قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، رواه مسلم. كما يسن في هذا الطواف، الطواف الأول، يسن بعد فراغه من صلاة ركعتي الطواف أن يذهب فيستلم الحجر الأسود إن تيسر له ذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يتيسر فلا حرج. وهذا الاستلام عقب ركعتي الطواف مخصوص بهذا الطواف الأول الذي يصنعه المتلبس بالنسك أول ما يقدم مكة. أما الأطوفة الأخرى كطواف الإفاضة وطواف الوداع والأطوفة الأخرى تطوعا، فإن هذه ليس بعد هاتين الركعتين، يعني ركعتي الطواف ليس بعدهما استلام لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويسن بعد ذلك أن يتوجه إلى الصفا من بابه، ثم إذا دنا من الصفا قرأ قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه جابر عند مسلم في صحيح. وهذه الآية إنما يقولها الإنسان أول ما يأتي إلى الصفا إذا دنا منه، ولا يكررها بعد ذلك كما يصنع بعض الناس كلما أتى الصفا أو المروة قال ذلك. كما يسن أيضا الرقي على الصفا والمروة في السعي. من المعلوم أن السعي إنما ينتهي القدر الواجب بنهاية شبك العربات الموجود، فإذا وصل الإنسان إلى نهاية شبك العربات أجزأه ذلك، لكن يسن في حق الرجال الصعود إلى الجبل، إلى الصفا وإلى المروة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صنع ذلك. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طواف أتى الصفا فعلى عليه حتى نظر إلى البيت، رواه مسلم. لكن المرأة لا تصعد في حال وجود زحام، لأنها مأمورة بالبعد عن أماكن الرجال بقدر المستطاع، ولذا قال ابن عمر: لا تصعد المرأة فوق الصفا والمروة، رواه الدارقطني والبيهقي. وقال ابن قدامة: والمرأة لا يسن لها أن ترقى لئلا تزاحم الرجال، وترك ذلك أستر لها. كما يسن في السعي في أثناء الوقوف على الصفا وعلى المروة استقبال القبلة أثناء الوقوف على الصفا والمروة، ورفع اليدين على هيئة الداعي لا على هيئة المكبر للصلاة، وإنما يرفع يديه على هيئة الداعي فيحمد الله تعالى ويكبره ثلاثا ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة، ثم يعيد هذا الذكر مرة ثانية، يحمد الله ويكبره ثلاثا ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يعيد الدعاء مرة ثانية، ثم يعيد الذكر مرة ثالثة، ثم ينصر. إذن الذكر، وأعني بالذكر الحمد والتكبير والتهليل، هذا يكون ثلاث مرات، في وسطها دعاء، ذكر ثم دعاء ثم ذكر ثم دعاء ثم ذكر ثم ينزل. وهذا كما أشرت، بل هذا هو مقتضى حديثنا كله في هذه المحاضرة، أن جميع ما نذكره ليس من قبيل الواجبات الملزمة، وإنما هو من قبيل التطوعات التي يؤجر الإنسان على فعلها، فإن تركها فلا ضير عليه بذلك. في حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم: فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة. ولأن الوقوف على الصفا والمروة وقوف للدعاء والذكر، ومن المعلوم استحباب استقبال القبلة عند الذكر والدعاء، إذن دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الكعبة حينما وقف على الصفا ووقف على المروة، ولأن هذه حال دعاء، وحال الدعاء يشرع فيها الاستقبال. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلى عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يديه، فجعل يحمد الله ويدعو ما شاء الله أن يدعو، رفع يديه يدعو يحمد الله ويدعو ما شاء الله أن يدعو، رواه مسلم. وفي حديث جابر كان إذا وقف على الصفا يكبر ثلاثا ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. يصنع ذلك ثلاث مرات، ويصنع على المروة مثل ذلك. وفي حديث جابر أيضا: فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت، استقبل القبلة ووحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك، قال مثل ذلك ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة، ثم فعل على المروة كما فعل على الصفا، أخرجه مسلم. والمهم أن من مجموع الأحاديث الواردة في موقف النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا وعلى المروة، أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وكبره ثلاثا وهلله، ثم دعا، ثم أعاد هذا الذكر مرة ثانية، ثم دعا، ثم أعاد الذكر مرة ثالثة، ثم نزل، صنع على المروة ما صنع على الصفا. يسن أيضا في السعي الإسراع بين العلمين الأخضرين في حق الرجال، الإسراع بين العلمين الأخضرين في حق الرجال. ففي حديث جابر في حجة المصطفى صلى الله عليه وسلم: ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، يعني أسرع في مشي، حتى إذا صعدت مشى، رواه مسلم. وفي حديث ابن عمر في صفة طواف النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة، وأنه كان يسعى ببطن المسعى إذا طاف بين الصفا والمروة، متفق عليه. وأما النساء فقال ابن المنذر: أجمعوا على أنه لا رمل على النساء حول البيت ولا في السعي بين الصفا والمروة، وحكى نحوه إجماعا ابن عبد البر في التمهيد. يشرع إحرام المتمتع الذي تحلل بعمرة أن يحرم بالحج يوم التروية. ومن المعلوم أن الحجاج على ثلاثة أصناف: منهم من أحرم بالعمرة أراد بها التمتع إلى الحج، فهذا يطوف ويسعى ويقصر ثم يتحلل، فهذا نقول يشرع في حقه أن يحرم بالحج في يوم التروية في اليوم الثامن. وهناك المفردون الذين أحرموا بالحج، فهؤلاء يطوفون للقدوم ويسعون للحج ويبقون على إحرامهم إلى أن يرموا جمرة العقبة في يوم النحر، ومثلهم القارنون الذين أحرموا بحج وعمرة. أما المتمتع فهو الذي تحلل بعد أن قضى عمرته، فهذا نقول إن السنة في حقه أن يحرم في اليوم الثامن، ويسمى يوم التروية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المحلين بالعمرة في اليوم الثامن أن يحرموا بالحج. قال جابر: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، ويقصد بهم الذين قد تحلل، أما الذين هم باقون على إحرامهم فلا يقال عنهم أنهم أهلوا بالحج. وفي رواية أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى، قال فأهللنا من الأبطح، رواه مسلم. يعني أن الإنسان يحرم بالحج بعد أن فرغ من العمرة وتحلل منها، يحرم بالحج في اليوم الثامن من المكان الذي هو فيه، سواء كان في منى أو في مكة أو في أي بقعة كان، يحرم من ذلك المكان. وأيضا يسن عند الإحرام في حق أولئك الذين تحللوا وأرادوا أن يحرموا بالحج، يسن في حق عند الإحرام ما يسن في حق المحرمين من الميقات عند الإحرام بالعمرة أو الحرام بالحج، من الاغتسال والطيب وغير ذلك مما ذكرناه في بداية هذه المحاضرة. يسن أيضا أن يصلي الحجاج الظهر والعصر والمغرب والعشاء من اليوم الثامن، وكذلك الفجر من اليوم التاسع في منى. يسن أن يصلوا الظهر والعصر والمغرب والعشاء في اليوم الثامن في منى، وكذلك الفجر من اليوم التاسع. كما أيضا يسن أن يبيتوا تلك الليلة، ليلة التاسع، في منى. ودليل ذلك حديث جابر: وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها، أي بمنى، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، رواه مسلم. كما يسن الدفع من منى إلى عرفة بعد طلوع الشمس من اليوم التاسع، لحديث جابر: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، يعني من اليوم التاسع. وأمر بقبة من شعر تضرب بنمرة، وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، رواه مسلم. ويسن الإكثار من التكبير والتلبية أثناء الدفع من منى إلى عرفة. فعن محمد ابن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه، متفق عليه. وقوله كان يهل منا المهل يعني يلبي منا الملبي ويكبر منا المكبر، وهذا في أثناء الانتقال من منى إلى عرفة، وكذلك في عرفة نفسها، وكذلك في حال الدفع والانتقال حتى رمي جمرة العقبة. وفي حديث ابن عمر قال: غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عرفات، منا الملبي ومنا المكبر، رواه مسلم. ويسن أن يبقى الحاج بنمرة حتى الزواج، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس إلى أن قال: ثم ركب حتى أتى الموقف، رواه مسلم. وهذا لا يكاد يكون متيسرا في مثل هذا الزمان لأجل شدة الزحام، لكنه إن حصل وتيسر من غير مشقة فإنه مندوب إليه. يسن المبادرة إلى صلاة الظهر في أول وقتها مضموما إليها العصر جمعا وقصرا في أول وقت الظهر، ليتفرغ الإنسان للدعاء والتضرع إلى الله عز وجل بقية اليوم. قال ابن عبد البر: وتعجيل الصلاة في ذلك الموضع سنة مجتمع عليها في أول وقت الظهر، ثم يصلي العصر بإثر السلام من الظهر في ذلك اليوم. وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بادر بأداء صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا في أول وقت الظهر، ثم تفرغ بعد ذلك للدعاء. كما يسن الاشتغال بذكر الله عز وجل ودعائه واستغفاره والتضرع إليه طيلة هذا اليوم، فإن هذا اليوم يوم عظيم عند الله عز وجل، ويوم يكثر فيه عتق الرقاب وإغاثة اللهفات وكشف الكربات والتوبة على المذنبين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ترويه عائشة: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدني ثم يباهي بهم الملائكة ويقول ما أراد هؤلاء. رواه مسلم في صحيح. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول لهم انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا. قال النووي رواه البيهقي بإسناد صحيح. فهذا يوم عظيم يدنو فيه الرب سبحانه وتعالى، يكشف فيه كربة، يغيث فيه لهفة، يجيب فيه الدعوة، يتقبل فيه توبة. فليشتغل المؤمن بالدعاء والتضرع إلى الله عز وجل وإظهار الافتقار إليه والتوبة والندم من ذنوبه وسيئاته، وليعظم الرجاء والرغبة إلى الله سبحانه وتعالى، وليحسن الظن برب العالمين. فإن الله تعالى عند ظن العبد به، كما في الحديث الذي رواه البخاري وغيره، يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي، وفي الحديث الآخر أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا فهو له وإن ظن بي شرا فهو له. والنبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من صلاة الظهر والعصر في أول وقت الظهر ركب راحلته واستقبل القبلة ومكث رافعا يديه حتى غروب الشمس وهو يدعو حتى سقط خطام ناقته، ثم أنزل إحدى يديه يتناول بها الخطام ويده الأخرى رافع إياها يدعو ربه. هذا يدل على أهمية الاشتغال بالدعاء في هذا اليوم وضرورة اغتنام هذه الدقائق العظيمة، مهما طالت فهي قليلة إلى جنب عظمتها وأهميتها. فإذا فتر الإنسان أو مل فلا مانع أن يتحدث بحديث مباح، لكن لا أن يشتغل بلهو أو لعب أو تفرج على الآخرين أو اشتغال بأشكال الناس أو لهجاتهم أو طرائقهم بالتصرف والأكل والحركة أو غير ذلك من العبث الذي قد يشتغل به بعض الناس رغم أنهم في ذلك الموقف العظيم. يسن إذا غربت الشمس وغاب قرصها وذهبت الصفرة أن يدفع الإنسان من عرفة إلى مزدلفة لا يتأخر. ولست أقصد أنه يسن بمعنى أن له أن يدفع قبل الغروب، لا، لا يجوز للإنسان يدفع قبل الغروب، لكن يسن أن لا يتأخر بعد الغروب في الدفع من عرفة إلى مزدلفة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه عليه الصلاة والسلام خالف المشركين في موقفين، في هذا الموقف حيث إن المشركين يدفعون قبل الغروب فخالفهم فدفع بعد الغروب، وخالفهم في مزدلفة لقد كانوا يدفعون من مزدلفة إلى منى بعد طلوع الشمس فخالفهم فدفع قبل طلوع الشمس بعد الإصفار وقبل طلوع الشمس. في حديث جابر في صفة الحجة النبوية فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصوى الزمام، قصوى يعني راحلته، حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده أيها الناس السكينة السكينة، كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد ثم أتى المزدلفة. رواه مسلم. وفي هذا بيان مشروعية المبادرة في الدفع من عرفة بعد الغروب ومشروعية السكينة والهدوء أثناء الدفع من عرفة إلى مزدلفة. فإن بعض الناس هداهم الله كما هو الحال في معظم الناس في عصرنا يدفعون من عرفة إلى مزدلفة بعنف وسرعة شديدة، بل وصراخ، بل وترويع بالسيارات لأصحاب السيارة الأخرى وترويع للمشاة، حتى إن الركاب أنفسهم يشتغلون بهذا الأمر، يعلقون على هذه السيارة ويعلقون على هذا الشخص ويحضون السائق على أن يتقدم وأن لا يسمح لفلان أن يدخل بينه وبين فلان. هذا كله غفلة عن العبودية العظيمة التي هم فيها، لأن الإنسان وهو ينتقل من عرفة إلى مزدلفة هو في عبودية، ولذلك يشرع له الذكر، يشرع له التكبير، يشرع له التلبية. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دفع من عرفة إلى مزدلفة سمع وراءه زجرا شديدا وصوتا للإبل، فأشار بصوته إليهم وقال يا أيها الناس السكينة، عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع، فإن البر ليس بالإيضاع. رواه البخاري. والإيضاع هو السير السريع، كما يسن أن يبادر الإنسان إذا وصل إلى مزدلفة بصلاة المغرب والعشاء جمعا وقصرا للعشاء بأذان واحد وإقامتين. ففي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء قبل حط الرحال، يعني يبادر قبل ما يجلس يرتب الأغراض وينزل العفش، يبادر إلى الصلاة قبل حط الرحال بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، رواه مسلم، يعني لم يتنفل بينهما. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن السنة أن يجمع الحاج بين المغرب والعشاء، وقد حكى الإجماع أيضا ابن عبد البر وابن حزم وابن تيمية وابن رشد وغيره. يسن أيضا تعجيل صلاة الفجر ليلة النحر في أول وقتها كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث جابر: ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر فصلى حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. قال: فصلى حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، رواه مسلم. وعن ابن مسعود قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها إلا صلاتين، صلاة المغرب والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها، متفق عليه. وقوله صلى الفجر قبل ميقاتها يعني قبل الوقت الذي كان يصليها فيه عادة، وليس قصده أنه صلى قبل دخول وقتها، بدليل أنه قال في رواية عند البخاري لهذا الحديث: والفجر حين يبزغ الفجر، صلى الفجر حين يبزغ الفجر. قال ابن تيمية رحمه الله: السنة التغليس بالفجر في هذا المكان أي مزدلفة قبل جميع الأيام ليتسع وقت الوقوف بالمشعر الحرام. يعني أن المقصود من التعجيل بصلاة الفجر في صبيحة يوم العيد في مزدلفة التفرغ للاشتغال بالذكر والدعاء والاستغفار حتى الإسفار. فيسن للحاج بعد أن يصلي صلاة الفجر من يوم النحر في مزدلفة أن يستقبل القبلة ويرفع يديه ويذكر الله تعالى ويدعوه حتى يسفر جدا. قال الله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. قال قتادة: ليلة جمع، وجمع يعني مزدلفة. وكان ابن عباس يقول: ما بين الجبلين مشعر. وعن إبراهيم قال: رأى ابن عمر الناس يزدحمون على الجبيل، وهو جبل كان موجودا في وسط مزدلفة، فقال: أيها الناس، إن جمعا كلها مشعر، يعني كل مزدلفة مشعر ومكان مناسب للوقوف. وفي حديث جابر في حجة المصطفى: ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس. كما أن السنة الدفع من مزدلفة بعد الإسفار جدا وقبل طلوع الشمس لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة للمشركين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر آنفا لم يزل واقفا حتى أسفر جدا ثم دفع قبل أن تطلع الشمس، رواه مسلم. وفي حديث عمر قال: كان أهل الجاهلية لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس ويقولون: أشرق ثبير كيما نغيب، يعني ثبير وهو جبل بمزدلفة يريدون أن الشمس تشرق عليه ويقولون: أشرق أيتها الشمس حتى ندفع. قال: فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فأفاض قبل طلوع الشمس، رواه البخاري. ويسن أن يكون الدفع من مزدلفة إلى منى بسكينة، وأن يكثر فيه الإنسان من التلبية. ففي حديث الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس عشية عرفة وغداة الجمع: حين دفعوا عليكم بالسكينة وهو كاف ناقته حتى دخل محسرا وهو من منى، قال: عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة. وقال: لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة، رواه مسلم. إذن السنة أن يدفع الإنسان من مزدلفة إلى منى بسكينة، وأن يكثر من التلبية حتى يرمي جمرة العقبة. إلا أن السنة أيضا أن يسرع في وادي محسر إذا كان مروره من طريقه، ومحسر مسيل بين مزدلفة ومنى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أتى بطن محسر حرك قليلا كما ذكر ذلك جابر في وصفه لحجة النبي صلى الله عليه وسلم والتي خرجها مسلم في صحيح. كما يسن في يوم العيد أن يرتب أعمال المناسك على الصفة التي سار عليها النبي صلى الله عليه وسلم في ترتيب أعمال المناسك في يوم العيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد رمى جمرة العقبة أولا، ثم نحر هديه، ثم حلق رأسه، ثم طاف بالبيت. فإن تيسر أن يأتي الحاج بهذا الترتيب فهو أفضل، وإن لم يتيسر فلا حرج، إن قدم شيئا من هذه الأشياء على شيء آخر فلا بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم ما سئل في هذا اليوم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. ولا شك أنه في مثل هذا الزحام الشديد قد يحتاج الإنسان إلى تقديم بعض الأعمال في يوم العيد على بعض الآخر، فليترخص المؤمن برخصة الله. ثم إنه يسن أن يكون حصى الجمار الذي يرمي به بنحو حصى الخذف. ففي حديث جابر حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصات مثل حصى الخذف، رواه مسلم. وفي حديث الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة، رواه مسلم. وحصى الخذف قال الشافعي رحمه الله عنه في كتاب الأم عقب إراده لحديث ارموا بمثل حصى الخذف، قال الشافعي والخذف ما خذف به الرجل، والخذف ما خذف به الرجل، وقدر ذلك بأصغر من الأنملة طولا وعرضا. والأنملة رأس الأصبع، المفصل الأخير من الأصبع هذا يسمى الأنملة. الحصى الذي يرمى به الجمار أصغر من الأنملة في الطول وفي العرض. قال الشافعي وإن رمى بأصغر من ذلك أو أكبر كرهت ذلك وليس عليه إعادة، وإن رمى بأصغر من ذلك أو أكبر كرهت ذلك وليس عليه إعادة. وقدره بعض أهل العلم الحصى الذي يرمى به بنحو بعر الغنم، بعر الغنم يعني دمن الغنم، وكان ابن عمر يرمي بمثل بعر الغنم. وقدره بعضهم بنحو نواة التمر يعني عبست التمرة، وقيل كحبة الفول، والأقوال متقاربة. فالإنسان لا يبالغ في صغر الحصاة الذي يرمي بها، ولا يبالغ في كبرها، ولا يبالغ أيضا في تحري الحصاة التي يرمي بها كما يصنع بعض الناس من المبالغة في السؤال عن مناسبة هذه الحصاة للرمي بها من عدم مناسبة. كما يسن عند رمي جمرة العقبة التي يرميها الإنسان يوم العيد مفردة دون الجمال الأخرى، ويرميها في الأيام الأخرى أي أيام التشريق يرميها مع الجمرتين، أقول يسن في رمي جمرة العقبة فقط أن يستقبلها ويجعل منى على يمينه ومكة على يساره. يسن عند رمي جمرة العقبة أن يجعل منى على يمينه ومكة على يساره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن مسعود وهو متفق عليه. ويسن أن يكبر مع كل حصاة، يكبر مع كل حصاة ويرفع يده، فيرفع يده أثناء الرمي ويكبر مع كل حصاة يرميها، يقول الله أكبر، كما دل على ذلك حديث جابر وحديث ابن مسعود. ويسن أن يذبح الحاج الهدي بنفسه، إن تيسر له ذلك فإن الأفضل أن يذبح الهدي بنفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هديه 100 من الإبل، ذبح منها صلى الله عليه وسلم بيده 63، ثم جعل عليا ينحر ما غبر منه، فذبح النبي صلى الله عليه وسلم 63 من هديه دليل على أن الأفضل أن يذبح الإنسان الهدي بنفسه، وذبح علي لبقية البدن دليل على جواز أن يتولى غير صاحب الهدي ذبح الهدي. ويسن أيضا في حلق الرأس، أولا يسن أن يحلق رأسه ولا يقصره، يجوز الحلق ويجوز التقصير، لكن الحلق أفضل من التقصير، أولا لأن الله تعالى بدأ به في كتابه وقدمه على التقصير بقوله محلقين رؤوسكم ومقصرين، محلقين رؤوسكم ومقصرين، فبدأ بالمحلقين قبل المقصرين. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدا، دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدا. وثالثا لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن حلق رأسه. ويسن في هذا الحلق أيضا أن يبدأ الحلاق بالجهة اليمنى من الرأس ثم الجهة اليسرى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث أنس عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر. يسن بعد أن يرمي الإنسان جمرة العقبة وبعد أن يتحلل التحلل الأول وقبل أن يطوف بالبيت يسن أن يتطيب. فإذا رمى الحاج ونحر وحلق أو قصر فإنه يتطيب قبل أن يفيض، قبل أن يطوف للإفاضة، وذلك لما روته عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، متفق عليه. كما يسن أن يفيض الإنسان يعني أن يطوف للإفاضة في يوم النحر إن تيسر له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف للإفاضة في يوم النحر كما أخبر بذلك جابر وابن عمر وغيره. يسن أيضا أن يشرب الإنسان من ماء زمزم وأن يتضلع منها. ففي حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتى بني عبد المطلب وهم يسقون يعني بعد طواف الإفاضة فناولوه دلوا فشرب منه. وفي قصة إسلام أبي ذر رضي الله عنه يقول أبو ذر لقد لبثت 30 ما بين يوم وليلة ما كان لي طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عكن بطني وما وجدت على كبدي سخنة جوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها مباركة يعني زمزم، إنها مباركة، إنها طعام طعم، رواه مسلم. وزاد البزار وشفاء سقم، وصحح سند البزار الإمام المنذر. فتأمل أبا ذر شهر كامل وهو لا يأكل ولا يشرب سوى ما زمزم، يقول فسمنت حتى تكسرت عكن بطنه، تثنى تصفط بطنه من الشحوم وما وجد على بطنه سخنة جوع. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم له إنها مباركة، إنها طعام طعم وشفاء سقم، فهي لما شربت له كما جاء في الحديث الآخر ماء زمزم لما شرب له. ففي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له، قال جابر وأنا أشربه لعطش يوم القيامة ثم شرب، رواه الإمام أحمد وصححه ابن عيينة يعني سفيان بن عيينة، وصححه الحاكم أيضا والمنذري وغيره. قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله على قول صاحب جاد المستقنع ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب ويتضلع منه، قال أي ينويه يعني إذا شرب ماء زمزم ينويه لما أحب، فإن كان مريضا وشرب من أجل أن يذهب مرضه فليفعل، وإذا كان عطشان فشرب ليذهب عطشه فليفعل، وإذا كان كثيرا النسيان فيشرب ليقوى حفظه فليفعل. وقد فعل ذلك بعض المحدثين لقول النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له. وقال ابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد وقد جربت أنا وغيري من الاستشفاء بماء زمزم أمورا عجيبة، واستشفيت به من عدة أمراض فبرأت بإذن الله، وشاهدت من يتغذى به الأيام ذوات العدد قريبا من نصف الشهر أو أكثر ولا يجد جوعا ويطوف مع الناس كأحدهم، وأخبرني أنه ربما بقي عليه 40 يوما وكان له قوة يجامع بها أهله ويصوم ويطوف مرارا، انتهى كلامه. وقد ذكر الفقهاء مشروعية الشرب من ماء زمزم عقب طواف الإفاضة، لكني وجدت بعض الأحاديث تدل على أنه يشرب بعد أيضا بعد طواف القدوم، وأيضا وجدت من الآثار ما يدل على مشروعية شربه بعد طواف الوداع. فمن ذلك ما جاء في بعض روايات حديث جابر عند الإمام أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل 3 أشواط من الحجر إلى الحجر وصلى ركعتين. قوله رمل دليل على أن هذا طواف القدوم، وصلى ركعتين ثم عاد إلى الحجر ثم ذهب إلى زمزم فشرب منها وصب على رأسه ثم رجع فاستلم الركن ثم رجع إلى الصفا، وهذا دليل على أنه فعل ذلك بعد طواف القدوم. قال العيني في عمدة القاري عن إسناد هذا الحديث إسناده جيد، وروي نحوه عن معاوية بن أبي سفيان. فقد روى الفاكهي في أخبار مكة عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال لما حج معاوية حججنا معه، فلما طاف بالبيت صلى عند المقام ركعتين ثم مر بزمزم وهو خارج إلى الصفا فقال انزع لي منها دلوا يا غلام، قال فنزع له منها دلوا فأتي به فشرب وصب على رأسه ووجهه وهو يقول زمزم شفاء وهي لما شرب له. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا إسناد حسن مع كونه موقوفا وهو أحسن من كل إسناد وقفت عليه. ففي رواية المسند لحديث جابر وفي أيضا أثر معاوية ما يدل على مشروعية الشرب من ماء زمزم بعد طواف القدوم أيضا إضافة إلى الشرب منه بعد طواف الإفاضة. وكذلك ورد عن بعض السلف إتيان زمزم عند وداعهم للبيت وشربهم منه، فعن مجاهد وهو من كبار التابعين قال كانوا يستحبون إذا ودعوا البيت أن يأتوا زمزم فيشربوا منها، رواه ابن أبي شيبة. كما يسن أيضا المشي إلى الجمار أيام التشريق، ففي أيام التشريق يسن أن يذهب الإنسان إلى الجمرات ويعود منها ماشيا. ففي حديث ابن عمر أنه كان يأتي الجمار في الأيام 3 بعد النحر ماشيا ذاهبا وراجعا، ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، أخرجه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. كما يسن أن يدعو بعد الجمرة الأولى والجمرة الثانية أن يقف بعدهما مستقبلا القبلة، يعني يقف بعد الجمرة الأولى فيرفع يديه مستقبلا القبلة ويدعو دعاء طويلا، وكذلك بعد الجمرة الوسطى يقف مستقبلا القبلة ويرفع يديه ويدعو دعاء طويلا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قدره ابن حجر بما ورد عن ابن عمر أنه كان يقوم عند الجمرتين مقدار ما يقرأ سورة البقرة. قال الحافظ ابن حجر وهو يتحدث عن مشروعية القيام طويلا بعد الجمرة الأولى والجمرة الوسطى قال وقد وقع تفسيره فيما رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عطاء قال كان ابن عمر يقوم عند الجمرتين مقدار ما يقرأ سورة البقرة. طبعا وهذا الوقوف للدعاء لا يشرع بعد جمرة العقبة وهي الجمرة الكبرى التي يرميها الإنسان في يوم العيد، وكذلك يرميها في الأيام التي بعده في آخر الجمرات وهي الجمرة الثالثة، هذه لا يشرع الوقوف بعدها، وإنما يشرع الوقوف للدعاء بعد الجمرة الأولى والجمرة الوسطى. يسن أيضا أن يبادر إلى الرمي عقب الزوال. ففي حديث جابر رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. ففي أيام التشريق يسن أن يكون رميه بعد الزوال مباشرة إن تيسر، وإلا فالأمر في ذلك واسع. وعن ابن عمر قال كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا، أخرجه البخاري. أخيرا في هذه المباحث المتعلقة بالسنن في الحج يسن ذكر الله تعالى في أيام التشريق، في أيام التشريق وفي يوم العيد. قال الله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات. قال ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبو موسى وجماعة من التابعين الأيام المعدودات يوم النحر وثلاثة أيام بعده. وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، رواه مسلم. وذكر الله تعالى في هذه الأيام أيام التشريق إما أن يكون ذكرا مطلقا في سائر الأوقات أو ذكرا مقيدا في أدبار الصلوات. أما الذكر المطلق في سائر الأوقات فهو أن يكبر الإنسان ويذكر الله تعالى ويرفع صوته بذلك في جميع الأوقات في هذه الأيام. وأما الذكر المقيد أو التكبير المقيد بأدبار الصلوات فهذا قال ابن رجب الحنبلي في شرح البخاري إنه متفق على استحبابه من حيث الجملة، أن العلماء اتفقوا على استحبابه من حيث الجملة، لكنهم اختلفوا متى يبدأ وقت التكبير المقيد. فروى عن عمر بن الخطاب وعن علي وعن ابن عباس أنهم استحبوا أن يبتدئ التكبير المقيد من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. ونقل عن الإمام أحمد أنه فرق بين الحجاج وغيره، فرق بين الحجاج وغيره. فالحجاج يستحب أن يكون بدؤهم بالتكبير أدبار الصلوات، يعني التكبير المقيد، أن يكون من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق، لأنهم كانوا قبل ذلك مشغولين بالتلبية. وأما غير الحجاج فإن السنة أن يبتدئوا بالتكبير المقيد من بعد صلاة الفجر من يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. وهذا لا يعني إلغاء التكبير المطلق، بل التكبير المطلق كما قلت في سائر الأوقات، ثم التكبير المقيد يتأكد أدبار الصلوات. بقي مسألة متعلقة بهذا الموضوع، وهي هل يكبر خلف النوافل، وهل يكبر من صلى الفرض وحده، وهل تكبر النساء؟ من أفضل ما قيل في ذلك قول ابن المنذر رحمه الله في كتاب الأوسط، يقول: قال الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأيام التشريق: إنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فعم بقوله: واذكروا الله في أيام معدودات الجميع، لم يخص أحدا، فغير جائز أن يستثنى المنفرد ومن لم يصلي جماعة ومن كان في سفر، بل هو عام للحاضر والمسافر والمقيم والرجل والمرأة، ومن صلى في جماعة الصلوات المكتوبات وفي النوافل ومنفردين ومجتمعين رجالا ونساء دخل في جملته من صلى وحده أو صلى في جماعة أو فاته بعض صلاة الإمام. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم يا حي يا قيوم، إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم ارزقنا حجة متقبلة، اللهم ارزقنا حجة لا رياء فيها ولا سمعة، اللهم ارزقنا حجة لا رفث فيها ولا فسوق ولا جدال. اللهم يا حي يا قيوم، ارزقنا حجة نعود بعدها من ذنوبنا كيوم ولدتنا أمهاتنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله وارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وأخيرا، تقبلوا التحية من إخوانكم في مكتب الدعوة والإرشاد في بريدة، ومؤسسة بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع، السعودية بريدة، صندوق بريد 56-46، هاتف رقم 06-381-22-33، فاكس 06-381-79-79. وإلى اللقاء في رحلات إيمانية أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.